بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه سؤال وجواب في أهم المهمات، قال رحمه الله: السؤال 22، ما هي الأوصاف التي يتميز بها المؤمن عن الكافر والجاحد؟ قال رحمه الله: الجواب: هذا سؤال عظيم بالفرق بين المؤمن وغيره. يتميز الحق والباطل وأهل السعادة من أهل الشقاوة. فاعلم أن المؤمن حقا هو الذي آمن بالله وبأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة على وجه الفهم لها والاعتراف بها وتنزيهه عما ينافي ذلك، فامتلأ قلبه إيمانا وعلما ويقينا وطمأنينة وتعلقا بالله، فأناب إلى الله وحده، وتعبد لله بالعبادات التي شرعها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، مخلصا لله بها، راجيا لثوابه، خائفا من عقابه، شاكرا لله بقلبه ولسانه وجوارحه على نعم الله وإحسانه العظيم الذي يتقلب به في جميع الساعات، لاهجا بذكره لا يرى نعمة أعظم من هذه النعمة ولا كرامة أعظم منها، يهزأ بلذات الدنيا المادية إذا نسبت إلى لذة الإنابة إلى الله والإقبال عليه وحده. ومع هذا فقد أخذ نصيبا وافرا من لذات الحياة وتمتع بها، لا على الوجه الذي يتمتع بها الجاحدون أو الغافلون، بل تمتع بها على وجه الاستعانة بها على القيام بحقوق الله وحقوق عباده، وبذلك الاحتساب والرجاء تمت بها لذاته واستراح قلبه واطمأن ولم يحزن إذا جاءته الأمور على خلاف ما يحب، فهذا قد جمع الله له بين سعادة الدنيا والآخرة. أما الجاحد والغافل فهو على خلاف ذلك، قد جحد ربه العظيم الذي قامت البراهين العقلية والنقلية والعلوم الضرورية والحسية على وجوده وكماله، فلم يعبأ بذلك كله، فلما انقطع عن الله اعترافا وتعبدا تعلق بالطبيعة فعبدها، وصار قلبه شبيها بقلوب البهائم السائمة، ليس له همة إلا التمتع بالأمور المادية، وقلبه دائما غير مطمئن، بل خائف من فوات محبوباته، وخائف من حصول المكاره التي تنتابه، وليس معه من الإيمان ما يسهل عليه المصيبات وما يخفف عنه النكبات، قد حرم لذة الإيمان وحلاوة التقرب إلى الله وثمرات الإيمان العاجلة والآجلة، لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا، وإنما خوفه ورجاؤه متعلق بمطالب النفوس الدنيوية الخسيسة المادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا السؤال 22 وخاتمة هذه السؤالات المهمة في أهم المهمات، وهو سؤال عظيم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، سؤال عن الأوصاف التي يتميز بها المؤمن عن الكافر والجاحد، الصفات التي يتميز بها المؤمن عن الكافر والجاحد. وهذه الصفات معرفتها غاية في الأهمية. ولهذا بدأ الشيخ رحمه الله الجواب بقوله هذا سؤال عظيم. وفي إحدى النسخ الخطية لهذا الكتاب قال رحمه الله من أعظم الأسئلة وأهمها، هذا السؤال من أعظم الأسئلة وأهمها. هذا السؤال مهم، لأن المسلم كما أنه يحرص على معرفة خصال الإيمان وأوصافه وشعبه وخصائصه ليزداد إيمانا، فإنه أيضا ينبغي أن يكون على معرفة بالكفر ليكون منه على حذر وليتقيه. قد قال الله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. والمسلم مأمور بمعرفة الحق ليتبعه، وأن يعرف الباطل ليتقيه. المقصود معرفة الباطل أن يعرف الشرك ما هو وحقيقته ومضاره، والبدعة ما هي، وما يدخل تحت الشرك وما يدخل تحت البدعة، وكذلك الكبائر وعظائم الذنوب أن يعرفها، لأن هذه المعرفة يراد بها اتقاء هذه الأشياء وتجنبها والبعد عنها، كما قيل كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. وهذا جانب. الجانب الآخر أن هذه المعرفة بأوصاف المؤمنين وكذلك الأوصاف الكافرين والجاحدين تجعل المسلم يستشعر عظيم نعمة الله عليه، فيورثه حمدا وشكرا للمنعم سبحانه وتعالى. قال رحمه الله الجواب هذا سؤال عظيم، بالفرق بين المؤمن وغيره. يتميز الحق بالفرق بين المؤمن وغيره، يتميز الحق والباطل، وأهل السعادة من أهل الشقاوة. وهذا أيضا مما يبين لنا أهمية هذا السؤال، لأن بمعرفة الفرق بين المؤمن وغيره يعني الكافر الجاحد يتميز الحق والباطل، يتميز الحق والباطل، ويتميز أهل السعادة وأهل الشقاوة. والقرآن جاء فيه التفاصيل الكثيرة لسبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. سبيل المؤمنين لتتبع ويسار على نهجهم، وسبيل المجرمين ليحذر منهم. ولهذا يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أقوال للكفار كثيرة، وقال الذين كفروا، ويذكر أقوال لهم من أجل أن نعرف ماذا يقولون لنتقيه. أي سورة المنافقين، سورة التوبة، ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الكثير والكثير من صفات المنافقين. تجد آيات مبدوءة بقوله ومنهم، وآيات مبدوءة بقوله الذين، ويذكر صفات لهم، يعرف المسلم هذه الصفات ليتقيها وليتقي الموصوفين بها وليتقي الموصوفين بها. يتميز الحق والباطل، وأهل السعادة من أهل الشقاوة. قال رحمه الله فاعلم أن المؤمن حقا هو الذي آمن بالله عز وجل وآمن بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى الواردة في الكتاب والسنة على الفهم الصحيح، فهم السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، وامتلأ قلبه بهذا الإيمان، امتلأ قلبه بهذا الإيمان. وما من شك أن هذه المعرفة بالله والإقرار بأسمائه وصفاته تزيد العبد حبا لله وتعظيما له وتحقيقا للعبودية التي خلقه الله لأجلها، وبعدا عن مناهيه ومساخطه، وزيادة في إيمانه، فهذه المعرفة لها أثرها، والمؤمن على عظيم العناية بالمعرفة بربه وخالقه ومولاه. أما الكافر لا يعرف عن ربه شيئا، لا يعرف عن ربه شيئا، كل معرفته في حدود الدنيا ومصالحها، لا يعرف عن من خلقه شيئا، لا يعرف عن من أوجده، لا يعرف عن شيء من عن أوصافه وعظمته وجلاله. حتى ما فطر عليه العباد كلها تتبدل عندهم بالكفر والضلال والباطل، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال: فامتلأ قلبه إيمانا وعلما ويقينا وطمأنينة وتعلقا بالله، فأناب إلى الله وتعبد بالعبادات التي شرع، مخلصا دينه لله، راجيا الثواب، خائفا من العقاب، شاكرا لله سبحانه وتعالى على نعمائه ومننه وآلائه سبحانه وتعالى، معتنيا بالذكر، ذكر هذا الرب العظيم، يذكر ربه في صباحه ومسائه وفي أحايينه تعظيما لله، تسبيحا وتكبيرا وتهليلا وتنزيها، معتنيا بذكر ربه ومولاه. فيجد في هذه المعرفة وهذا الذكر لله والإنابة إليه وتحقيق العبودية له، يجد في ذلك لذة وطعما وحلاوة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وكما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي طعمه ولذته. فهو يجد لذة بهذا الإيمان الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به. قال الشيخ رحمه الله: لا يرى نعمة أعظم من هذه النعمة. فعلا من عرف الإيمان يدرك أن نعمة الإيمان هي أعظم النعم وأكبر المنن وأجل العطايا، أن حبب الله عز وجل إلى قلب العبد الإيمان وزينه في قلبه، هذه أكبر النعم وأعظم المنن، ولا كرامة أعظم منها. قال الشيخ: يهزأ بلذات الدنيا المادية، لذات الدنيا المادية إذا نسبت إلى لذة الإنابة إلى الله والإقبال عليه وحده. قوله يهزأ لا يقصد حقيقة اللفظ، وإنما يعني يقصد بيهزأ أي لا يراها شيء، اللذات الدنيوية المتع الدنيوية لما تقارن بلذة الدين وحلاوة الطاعة لا يرى متع الدنيا شيئا، مهما كانت المتع ما يراها شيئا مع لذة الطاعة وحلاوة العبادة لله. ومع ذلك من حرم من لذات الدنيا، من حرم من لذات الدنيا ومتعها التي أباحها الله سبحانه وتعالى لعباده. قال: ومع هذا فقد أخذ نصيبا وافرا من لذات الحياة وتمتع بها، لا على الوجه الذي يتمتع به الجاحدون أو الغافلون، بل تمتع بها على وجه الاستعانة بها على القيام بحقوق الله وحقوق عباده، وبذلك الاحتساب والرجاء تمت بها لذاته واستراح قلبه واطمأن ولم يحزن إذا جاءته الأمور على خلاف ما يحب. فهذا قد جمع الله سبحانه وتعالى له بين السعادتين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. قال: أما الجاحد والغافل فهو على خلاف ذلك، قد جحد ربه الذي قامت البراهين العقلية والنقلية والعلوم الضرورية والحسية على وجوده وكماله، جحد ربه فلا يعرف ربه ولا يعرف خالقه، فضلا عن أن يكون على معرفة بصفاته وأسمائه الدالة على عظمته وجلاله، ينكر وجود الله ويجحد وجود خالق. فلما انقطع عن الله اعترافا وتعبدا، لما انقطع عن الله اعترافا وتعبدا ماذا حصل له؟ القلب فيها افتقار للتعبد، القلب فيه افتقار للتعبد، فإذا ما كان على الفطرة التي فطر الله العباد عليها وجاءت الرسل متممة لها فأقبل على الله عبادة وتذللا، إن لم يفعل ذلك ذهب قلبه في تعبده إلى مخلوقات لا تغني ولا تنفع ولا تضر، بل عبادتها مضرة على عابديها في دنياهم وأخراهم. فلما انقطع عن الله اعترافا وتعبدا تعلق بالطبيعة فعبدها، تعلق بالطبيعة فعبدها، صار قلبه مؤلها للطبيعة، مؤلها للطبيعة، صارفا لها ذلة، وصار قلبه بذلك شبيها بقلوب البهائم السائمة. البهائم السائمة ليس لها هم في هذه الحياة إلا أكل وشرب ولعب، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار الجاحدين قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، إنهم كالأنعام بل هم أضل، قال ليس له همة إلا التمتع بالأمور المادية، قلبه دائما غير مطمئن بل خائف من فوات محبوباته وخائف من حصول المكاره التي تنتابه، وليس معه من الإيمان ما يسهل عليه المصيبات وما يخفف عن النكبات، حرم لذة الإيمان وحلاوة التقرب إلى الله وثمار الإيمان العاجلة والآجلة، لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا، وإنما خوفه ورجاءه متعلق بالمطالب الدنيوية، ما متعلق بالمطالب الدنيوية. المؤمن عنده إيمان، عنده إيمان يسهل عليه المصائب، مثل ما قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، الإيمان يهدي القلب، وعند المصائب يسليه إيمانه، لكن الكافر ما عنده إيمان، ما عنده إيمان، ولهذا يعني ما عنده حلول، ما عنده حلول في النكبات في المصائب، ولهذا كثير من هؤلاء في المصائب المقلقة المزعجة ما عنده حل إلا الانتحار، ويظن، وهذا يحصل عندهم كثير، ويظن أن الانتحار هو نهاية المشكلة، مع أن الانتحار هو ماذا؟ بداية المشكلة ليس نهايته، هو بداية المشكلة. والحاصل أن الإيمان نعمة عظمى كبرى لمن من الله عليه وفتح على قلبه وجعله من أهل الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: ومن أوصاف المؤمن التواضع للحق وللخلق والنصيحة لعباد الله على اختلاف مراتبهم قولا وفعلا ونية. والجاحد وصفه التكبر على الحق وعلى الخلق والإعجاب بالنفس لا يدين بالنصيحة لأحد.
أيضا هذه من الأوصاف، من الأوصاف التي يتميز بها المؤمن التواضع للحق وللخلق. التواضع للحق يعني لا تستكبر نفسه على حق بلغه وهدى وصل إليه، ما يتكبر عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر للكبر صفتين، قال بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس، غمطهم يعني ازدراءهم واحتقارهم، هذه صفة المتكبر. المؤمن متواضع للحق، تقبله نفسه وينشرح له صدره ويقبل عليه، ومتواضع مع الخلق يعاملهم المعاملة التي فيها خفض الجناح، فيها اللين، فيها الرفق، فيها الرحمة، فيها الإحسان، فيها التعاون على البر والتقوى، فيها النصح للعباد. هذه صفة المؤمن. قال أما الجاحد فإن وصفه التكبر على الحق وعلى الخلق. تكبر على الحق يعني لا يقبله. انظر يعني شناعة التكبر، ولا أعرف في التكبر تكبرا أشنع من هذا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لا أشنع من تكبر على لا إله إلا الله. تكبر على لا إله إلا الله، لا يقبلها ولا يرتضيها ويردها ويجحدها ويقدم عليها الأصنام والأوثان. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هذا أعظم التكبر وأشنعه وأقبحه، تكبر على الحق وعلى الخلق. هذه أيضا صفة الجاحد، أنه يتكبر على، ولهذا لا يرى المؤمنين شيئا ويزدريهم وينتقصهم ويحتقرهم، ومعجب بنفسه، معجب بنفسه بما فيها من الكفر والصدود والجحود، معجب بها، ولا يدين بالنصيحة لأحد، ولا يدين بالنصيحة لأحد. نعم.
قال رحمه الله: المؤمن سليم القلب من الغش والغل والحقد، يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسعى بحسب وسعه في مصالحهم، ويتحمل أذى الخلق ولا يظلمهم بوجه من الوجوه. والجاحد قلبه يغلي بالغل والحقد، ولا يريد لأحد خيرا ولا نفعا إلا إذا كان له في ذلك غرض دنيوي، ولا يبالي بظلم الخلق عند قدرته، وهو أضعف شيء عند تحمل ما يصيبه منهم.
قال المؤمن من صفاته العظيمة سلامة القلب. سلامة القلب من الغش، الغل، الحقد، يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، بل قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. ويسعى بحسب وسعه في مصالحهم، يعني مصالح إخوانه، تنفيس كروبات، قضاء مصالح، إلى غير ذلك من مما تقتضيه المحبة والنصيحة لإخوانه المسلمين. ويتحمل أذى الخلق، ويتحمل أذى الخلق ولا يظلمهم بوجه من الوجوه. قال: بخلاف الجاحد قلبه يغلي بالغل والحقد والحسد، ولا يرى لأحد خيرا ولا نفعا إلا إذا كان له في ذلك غرض دنيوي. إلا إذا كان له غرض دنيوي. إذا كان له غرض دنيوي فإنه يتعامل بالأخلاق، ولهذا التعاملات التي تقع من الكافر بالأخلاق الجميلة هو يتعامل فيها لمصالح دنيوية، ما يرجو بها شيئا يوم يلقى الله، يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى لا يرجو بها شيئا، ولهذا ما تنفع في الآخرة. قد يحصل عليها مصالح دنيوية لكن في الآخرة لا يجد عليها أي ثواب، لا يجد عليها أي ثواب. في صحيح مسلم عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن أحد المشركين، كانت عنده أخلاق جميلة، كانت عنده أخلاق جميلة، فسألته النبي عليه الصلاة والسلام عنه عبد الله بن جدعان، وقالت إنه يصل الرحم ويطعم المسكين، وذكرت شيئا من تعاملاته الحسنة. قالت أينفعه ذلك عند الله؟ قال لا، قال لا، إنه ما قال يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما كان يعمل للآخرة، هذه الأشياء ما كان يعملها للآخرة، وإنما يعملها لمصالح ومبتغيات دنيوية. نعم.
قال رحمه الله: المؤمن صدوق اللسان حسن المعاملة، وصفه الحلم والوقار والسكينة والرحمة والصبر والوفاء وسهولة الجانب ولين العريكة. والجاحد وصفه الطيش والقسوة والجزع والهلع والكذب وعدم الوفاء وشراسة الأخلاق.
نعم، يعني هذه من أوصاف المؤمن، وهي من شعب الإيمان، كلها من شعب الإيمان: صدق اللسان، حسن المعاملة، الحلم، الوقار، السكينة، الرحمة، الصبر، الوفاء، سهولة الجانب، لين العريكة، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذه أوصاف هي كلها من شعب الإيمان. الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الوفاء، سهولة الجانب، يعني لين الجانب، خفض الجناح، لين العريكة، المقصود بلين العريكة يعني سلاسة الأخلاق، سماحة النفس، هذه كلها أوصاف للمؤمن. ثم كل هذه الأمور يأتي بها ويفعلها قربة لله، قربة لله. النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سئل عن أكثر ما يدخل الجنة، أكثر ما يدخل الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. الكافر إذا كان عنده أخلاق حسنة كثيرة وممتدة في عمر طويل، هل يدخل بها الجنة؟ هل يدخل بها الجنة؟ هل تكون موجبا لدخول الجنة؟ كفره بالله أحبط أخلاقه وأبطلها، ولم يجعلها نافعة له عند الله ويوم لقائه. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يدخل في حبوط العمل، حبوط الأخلاق، هذه التي هي من موجبات دخول الجنة، ما يجد على أخلاقي يا يوم القيامة ثوابا ولا أجرا. مثل ما تقدم في سؤال عائشة رضي الله عنها عن عبد الله بن جدعان، قالت أينفع؟ قال لا، ما ينفع عند الله، لأنه ما عمله لله. وهذه فائدة مهمة ينتبه لها المسلم، الخلق الذي ينفع المسلم عند الله هو ماذا؟ الذي تقرب به إلى الله، يفعله قربة لله، يرجو شيئا عليه عند الله سبحانه وتعالى، يفعله يرجو عليه ثوابا في الدار الآخرة، يفعله ويعده من جملة عمله الصالح الذي يرجو عليه عند الله. قال عليه الصلاة والسلام إن أدناكم مني منزلة أحاسنكم أخلاق، هو يفعل الأخلاق لينال المنازل العالية والدرجات الرفيعة يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: المؤمن لا يذل إلا لله، قد صان قلبه ووجهه عن بذله وتذلله لغير ربه. وصفه العفة والشجاعة والسخاء والمروءة، لا يختار إلا كل طيب. أما الجاحد فعلى الضد من ذلك، قد تعلق قلبه بالمخلوقين خوفا من ضررهم ورجاء لنفعهم، وبذل لهم ماء وجهه وليس له عفة ولا قوة ولا شجاعة إلا في أغراضه السفلية، عادم المروءة والإنسانية لا يبالي بما حصل له من طيب أو خبيث.
نعم، يعني من صفات المؤمن أن ذله لله، ذله لخالقه ومولاه سبحانه وتعالى، والتعبد والتذلل والانكسار والخضوع والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. قد صان قلبه ووجهه عن بذله وتذلله لغير ربه سبحانه وتعالى، على خلاف الجاحد فإنه على ضد ذلك، قلبه متعلق بالمخلوقين تبع لمصالحه، تبع لمصالحه ومبتغياته الدنيوية، إما من جهة الخوف، خوف الضرر منهم، أو من حيث جهة طلب النفع منهم. لم يصرف ذله لله وإنما جعله للمخلوقين. نعم.
قال رحمه الله: المؤمن قد جمع بين السعي في فعل الأسباب النافعة والتوكل على الله والثقة به وطلب العون منه في كل الأمور، والله تعالى في عونه. وأما الجاحد فليس عنده من التوكل خبر، وليس له نظر إلا إلى نفسه الضعيفة المهينة. قد ولاه الله ما تولى لنفسه وخذله عن إعانته على مطالبه، فإن قدر له ما يحب كان استدراجا.
هذه أيضا من صفات المؤمن، بذل السبب والتوكل على الله، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. فالمؤمن يبذل السبب ولا يعتمد على السبب، وإنما يتوكل على الله. فجمع بين بذل الأسباب النافعة المفيدة له في أمر دينه ودنياه، وفي الوقت نفسه هو متوكل على الله، معتمد عليه، مفوض أمره إليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي، بخلاف الجاحد. الجاحد ما عنده عن التوكل خبر، ما يعرف التوكل. لماذا؟ لأنه أصلا لا يعرف ربه، لأنه لا يعرف ربه سبحانه وتعالى، ولا يعرف عون الله، ولا يعرف توفيق الله، كل هذا لا يعرفه. فليس عنده من التوكل خبر، وليس له نظر إلا إلى نفسه الضعيفة المهينة، معتمد على نفسه، متوكل على نفسه. ومن وكل إلى نفسه وكل إلى ذل وخذلان، ذل وخذلان. قد ولاه الله ما تولى لنفسه وخذله عن إعانته على مطالبه، إن قدر أنه حصل ما يحب فهذا من قبيل الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. نعم.
قال رحمه الله: المؤمن إذا أتته النعم تلقاها بالشكر وصرفها فيما ينفعه ويعود عليه بالخير، وغير المؤمن يتلقاها بأشر وبطر واشتغال بالنعمة عن المنعم وعن شكره، ويصرفها في أغراضه السفلية، وهي مع هذا سريع زوالها قريب انفصالها.
المؤمن من صفاته تلقي النعم بالشكر، يعرف فضل الله عليه ومنه، ولهذا يقابل نعم الله سبحانه وتعالى بالشكر، بالقلب اعترافا وباللسان ثناء وحمدا، وبالجوارح استعمالا للنعمة في طاعة الله. وهذه حقيقة الشكر، حقيقة الشكر اعتراف القلب بفضل المنعم سبحانه، وثناء اللسان عليه، على المنعم وحمده له، واستعمال النعمة فيما يرضي المنعم سبحانه وتعالى. المؤمن إذا أتته النعمة تلقاها بالشكر وصرفها فيما ينفعه ويعود عليه بالخير، وغير المؤمن يتلقاها بالأشر، يتلقاها بالأشر والبطر واشتغال بالنعمة عن المنعم، اشتغال بالنعمة يلهو بالنعمة عن المنعم وحمده وشكره والثناء عليه والقيام بحقوقه على عباده، ويصرفها في أغراضه السفلية، يعني في أمور دنيئة وحقيرة وأمور حرمها الله سبحانه وتعالى على العباد. ومع ذلك فالنعمة سريعة الزوال، مثل ما قال: وهي مع هذا سريع زوالها قريب انفصالها. نعم.
قال رحمه الله: المؤمن إذا أصابته المصائب قابلها بالصبر والاحتساب وارتقاب الأجر والثواب والطمع في زوالها، فيكون ما عوض من الخير والثواب أعظم مما فاته من محبوب أو حصل له من مكروه، والجاحد يتلقاها بهلع وجزع، فتزداد مصيبته ويجتمع عليه ألم الظاهر وألم القلب. قد عدم الصبر وليس له رجاء في الأجر، فما أشد حسرته وأعظم حزناه.
نعم، يعني هذا مبين في الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فالمؤمن شاكر في سرائه، صابر في ضرائه، والمؤمن يعلم أن المصيبة التي أصابت هي بقدر الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فهو يعلم أنها من عند الله، وأن الله قدرها وكتبها سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، يعلم ذلك، فيسليه الإيمان بالقدر. ثم أيضا المؤمن يتلقى المصيبة بالصبر فيفوز بثواب الصابرين: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فيتلقاها بالصبر والاحتساب وارتقاب الأجر والثواب والطمع في زوالها. تجده يعني يقول، وأيضا يقال للمصاب: شدة وتزول والأجر باق لك، مما يسلى به المصاب أن يقال هذه شدة وتزول قريبا بإذن الله، لا تبقى تزول عنك، لكن يبقى لك الأجر، احتسب أجر الصبر ليكون لك ذخرا عند الله. وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون، أولئك هم المهتدون. يعني مثل ما قال عمر: نعم العدلان ونعمة العلاوة، نعمة العدلان على هدى من ربهم، وأولئك هم المهتدون. بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجع، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، عدلا، وزيادة على ذلك أولئك هم المهتدون. نعم.
قال رحمه الله: المؤمن يدين الله بالإيمان بجميع الرسل وتعظيمهم وتقديم محبتهم على محبة الخلق كلهم، ويعترف أن كل خير فيه الخلق إلى يوم القيامة فعلى أيديهم وبإرشادهم، وكل شر وضرر ينال الخلق فسببه مخالفتهم، فهم أعظم الخلق إحسانا إلى الخلق، وخصوصا إمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله رحمة للعالمين وبعثه بكل صلاح وإصلاح وهداية. وأما الملحدون فبضد ذلك، يعظمون أعداء الرسل ويحترمون أقوالهم ويهزؤون كأسلافهم بما جاءت به الرسل، وذلك أكبر دليل على سخافة عقولهم وهبوط أخلاقهم إلى أسفل السافلين.
قال في ذكره لصفات المؤمنين أن المؤمن يدين الله بالإيمان بجميع الرسل وتعظيمهم، كذلك الإيمان بالكتب المنزلة على الرسل ومعرفة عظمها ونفعها للعباد، يدين الله بالإيمان بذلك. بل إن الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب من أصول الإيمان التي يقوم عليها الدين. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قال يدين الله بالإيمان بجميع الرسل وتعظيمهم وتقديم محبتهم على محبة الخلق كلهم، لأنهم صفوة الخلق وصفوة عباد الله وخيار الناس، ويعترف أن كل خير فيه الخلق إلى يوم القيامة فعلى أيديهم وبإرشادهم. كل خير في الناس إنما عرفوا من طريق الرسل، من طريق الرسل. وإذا كان كل خير إنما عرف ما من طريق الرسل، فالشرور جلها أو كلها من طريق الشيطان، طريق إبليس. فالرسل هداة الحق ودعاة الخلق والنصح للأمم يهدونهم إلى كل خير، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. هذا شأن الرسل كلهم، ما بعث الله من نبي إلا دل أمته إلى كل خير وحذرها من كل شر. قال: وكل شر وضرر ينال الخلق فبسبب مخالفتهم، فسببه مخالفتهم، فهم أعظم الخلق إحسانا إلى الخلق، وخصوصا إمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبعثه بكل صلاح وإصلاح وهداية. فالمؤمن يدين الله بالإيمان بالرسل ومحبتهم وتعظيمهم ومعرفة أقدارهم وباتباعهم والسير على منهاجهم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. قال: وأما الملحدون فبضد ذلك، يعظمون أعداء الرسل، يعظمون أعداء الرسل ويحترمون أقوالهم ويهزؤون كأسلافهم بما جاءت به الرسل، يسخرون بدين المرسلين وبما بعثوا به، ويسخرون بالكتب المنزلة من رب العالمين. وذلك أكبر دليل على سخافة عقولهم وهبوط أخلاقهم إلى أسفل سافلين. نعم.
قال رحمه الله: المؤمن يدين الله بمحبة الصحابة وأئمة المسلمين وأئمة الهدى، والملحد بالعكس.
نعم، المؤمن كذلك يدين بمحبة الصحابة وأئمة المسلمين وأئمة الهدى، وهذه من القرب، من القرب أن يدين المسلم ربه سبحانه وتعالى بمحبة الصحابة، فإن حبهم دين وبغضهم نفاق رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك محبة من اتبعهم وسار على منهاجهم، كما قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. فكل هؤلاء محبتهم من الدين ومما يتقرب به إلى الله، وسلامة القلوب تجاههم، كما قال الله تعالى لما ذكر الصحابة المهاجرين منهم والأنصار: قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما الملحد على العكس بذلك، يهزأ بالصحابة ويسخر بأئمة الدين ويسخر بأهل الفضل ويحتقرهم ويزدريهم ولا يراهم شيئا. نعم.
قال رحمه الله: المؤمن لكمال إخلاصه لله يعمل لله ويحسن إلى عباد الله، والجاحد ليس لعمله غاية إلا تحصيل أغراضه الخسيسة.
المؤمن لكمال إخلاصه لله يعمل لله، أعماله يفعلها قربة يرجو بها ما عند الله، ويحسن إلى عباد الله أيضا يفعل ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فوجمع بين نوعي الإحسان، الإحسان في عبادة الخالق والإحسان في معاملة الخلق، وهو في كل ذلك يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. أما الجاحد ليس لعمله غاية إلا تحصيل أغراضه الخسيسة، إلا تحصيل أغراضه الخسيسة، أغراضه الدنيوية. نعم.
قال رحمه الله: المؤمن منشرح الصدر بالعلم النافع والإيمان الصحيح والإقبال على الله واللهج بذكره والإحسان إلى الخلق وسلامة الصدر من الأوصاف الذميمة، والجاحد الغافل بضد ذلك لفقده الأسباب الموجبة لانشراح الصدر.
قال رحمه الله: المؤمن، وهذه آخر ما ذكر رحمه الله من صفات المؤمنين وصفات الجاحدين، قال: المؤمن منشرح الصدر. أفمن شرح الله صدره بالإسلام فهو على نور من ربه. المؤمن منشرح الصدر بالعلم النافع والإيمان الصحيح والإقبال على الله واللهج بذكره والإحسان إلى الخلق وسلامة الصدر من الأوصاف الذميمة. صدره منشرح لذلك، مطمئن النفس، يجد أنه في أفضل الخصال وأجلها وأعظمها، ويعترف أن هذه نعمة الله عليه وفضله ومنته سبحانه. أما الجاحد الغافل فبضد ذلك، لفقده الأسباب الموجبة لانشراح الصدر، لأن شرح الصدر هو ثمرة حسن الإيمان، شرح الصدر هو ثمرة حسن الإيمان، حسن التعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى. أنهى الشيخ رحمه الله تعالى هذه الأوصاف، ومن يتأملها يجد الفرق الشاسع والبون الكبير بين أوصاف المؤمن وأوصاف الكافر الجاحد. نعم.
قال رحمه الله: فإذا قيل: إذا كان الإيمان الصحيح كما وصفت مع اختصارك واقتصارك، وأن به السعادة العاجلة والآجلة، وأنه يصلح الظاهر والباطن والعقائد والأخلاق والآداب، وأنه يدعو البشر كلهم إلى كل خير وصلاح ويهدي للتي هي أقوم، فإذا كان الأمر كما ذكرت، فلما كان أكثر البشر عن الدين والإيمان معرضين وله محاربين ومنه ساخرين؟ وهل لا كان الأمر بالعكس، لأن الناس لهم عقول وأذهان تختار الصالح على الفاسد والخير على الشر والنافع على الضار؟
هذا السؤال ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ينبني على ما سبق، يعني من يتأمل الأوصاف المتقدمة يجد يعني صفات المؤمنين صفات يعني تستوجب من كل من سمعها أن يقبلها وأن يقبل عليها، لأنها صفات رفعة وصفات علو وصفات فاضلة وعظيمة للغاية، بخلاف صفات الكفار والجاحدين والمنافقين، صفات سافلة منحطة. فقد يقول قائل مثل ما أشار الشيخ: إذا كان الإيمان الصحيح كما وصفت مع اختصارك واقتصارك، يعني الشيخ ذكر بعض الأوصاف وشيئا منها تدل على كمال أوصاف الإيمان وأوصاف المؤمنين، وأن هذه الأوصاف موجبة لسعادة الدنيا والآخرة وصلاح الدنيا والآخرة، فإذا كانت الأوصاف بهذا الجمال وهذا الحسن وهذا البهاء، لماذا أكثر الخلق لا يتصفون بها؟ لماذا أكثر الخلق لا يتصفون بها؟ لماذا تعرض عليهم لا يقبلونها؟ لماذا يختار كثير من الناس الأخلاق السافلة والصفات الذميمة، بل يختارون العقائد الباطلة وعبادة الأوثان والأصنام والأحجار، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ لماذا؟ لماذا كثير من الناس هذه حاله وهذه صفة؟ أكثر الناس على هذه الصفة، لماذا؟ ما السبب؟ فليس هذا فقط، بل تجد في الخلق خلق كثير يستهزئون بالإيمان، ويستهزئون بالرسل، يستهزئون بالقرآن، يستهزئون بالدين. ما سبب ذلك؟ هذا السؤال مهم يطرح نفسه كما يقال. والشيخ رحمه الله أجاب عن هذا السؤال بعشرة أجوبة، عشرة أجوبة نفيسة جدا ومهمة. وأنا أقول هذه الأجوبة التي ذكر رحمه الله تعالى من المهم جدا، خاصة للدعاة إلى الله عز وجل أن يعرفوها معرفة جيدة، من أجل أن ينتبهوا لها في معالجة حال المدعوين، وأن يكون الداعي على علم بهذه الصوارف التي تصرف كثير من الناس عن الحق والهدى، حتى يجعلها هدفا في دعوته لمعالجتها مع المدعوين وإعانتهم على تخطيها وتجاوزها، لأنها تمنعهم، تحول بينهم وبين الإيمان. إذن الداعي إلى الله جدير به أن يعرف هذه الأجوبة التي حالت بين كثير وكثير من الناس من قبول الحق، ويجعل من أهدافه إعانة المدعو على تخطي هذه الحواجز، لأن أشبه ما تكون بحواجز تحول بينه وبين قبول الحق والإقبال عليه. فهي مهمة للغاية، ومثل ما أشرت معرفتها مهمة، وخاصة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ليستفيدوا منها في الدعوة لإعانة المدعوين على تخطيهم وتجاوزهم. وهذه العشرة هي يعني تؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك، واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.